الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 28 بعد 900 من صحيح البخاري، وهو الدرس 28 من كتاب التفسير، باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية جامعة لعدة مسائل. المسألة الأولى: إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا دليل أنه أرسل إلى جميع المكلفين من الجن والإنس من العرب والعجم، ويبين ذلك حديث جابر: وأرسلت إلى الأحمر والأسود وأرسلت إلى الخلق كافة. ويدل على هذا المعنى: ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، هذه الجملة الثانية الدالة على عموم ملك الله، لا يعزب عن ملكه شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، لا إله إلا هو، فيها معنى لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد وكلمة الأخلاص والعروة الوثقى وكلمة التقوى، والكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه لعلهم يرجعون. يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، يحيي من العدم أو يحيي بعد الموت، ويميت من كتب عليه الفناء. وفي الحديث: أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فآمنوا بالله ورسوله. ويدخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالربوبية، ويدخل في ذلك الإيمان بجميع المغيبات. النبي الأمي، الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لا يصلح تقول لا يقرأ ولا يكتب، تقول لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لأنه يقرأ غير المكتوب، أليس كان يقرأ القرآن؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كتب، استدلالا بحديث البراء حين أبى علي بن أبي طالب أن يمسح محمد رسول الله فمحاها وكتبها محمد بن عبد الله، وهذه إنما هي آية، وليس معنى ذلك أنه يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا يتخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وذهب بعض من لا يحسن إلى تفسير الأم بأنه نسبة إلى أم القرى، وليس كذلك، وإنما المعنى الصحيح ما تقدم: الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله ربا وبما له سبحانه وتعالى وكلماته القرآن، واتبعوه لعلكم تهتدون. فيه الأمر بالاتباع، وهو سبب الهداية. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال حدثني بصر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني عائد الله قال سمعت أبا الدرداء عويمر يقول رضي الله عنه: كنت بين أبي بكر وعمر، كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فأتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني عرف في وجهه الغضب. قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. ما شاء الله، يعني أبو بكر ما اشتكى، أبو بكر حتى الشكوى ما اشتكى. قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم، كيف لو جاء إلينا الآن يرى حالنا، ربما نكون في دار واحدة وأخوة وأصحاب، فجأة كل واحد يقتلب على الثاني أسد، وأنت كذاب وأنت كذا، وسلفيتك مغشوشة، وأنت ما في خير، يعني لا يدع فيه ولا يذر، بل لا يعترف أنه أخطأ، تحتاج إلى أن تبقى بين اثنين فترة من الزمن وأنت تقول له يا أخي اعتذر، ما يرضى يعتذر. وأبو بكر رضي الله عنه غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم عفو عمر عنه، ومع ذلك أبو بكر يتلطف لا يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغضب على عمر بن الخطاب. هذه هي الأخوة، هذه هي الصديقية، هذه هي المنزلة التي رفع بها أبو بكر مع إيمانه، سلامة الصدر ورحابة الصدر. والله يا رسول الله لا أنا كنت أظلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. قال أبو عبد الله: غامر سبق بالخير. رضي الله عن أبي بكر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للفاروق، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لثاني الأمة فضلا. كيف لو سمع كلام الرافضة ماذا عسى أن يقول لهم؟ والله لا يناولهم السيف، والله الظن به، غضبا لله وغضبا لأولياء الله أن يناولهم السيف، أن يناولهم وأن يؤدبهم وأن يزجرهم. فإنهم ليسوا كالمنافقين الأولين. المنافقون الأولون كانوا يتخفون ببغضهم ويتسارون بطعنهم، أما هؤلاء الزنادقة من الرافضة والباطنية يجهرون بسب أبي بكر وعمر، لا صبحهم الله بخير ولا مساهم. قال بعض أهل العلم: أراد الله عز وجل أن يجري لهم الحسنات فأطلقت ألسنة المنافقين في القدح فيهم، والله أعلم. قال رحمه الله: باب وقول حطة. وبالسند المتصل حدثني إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا فدخلوا يزحفون على آساتهم وقالوا: حبة في شعره. يعني استهزاء وسخرية، استهزاء وسخرية مع خوف. كيف لو كانوا في مأمن؟ كيف لو كانوا في مأمن؟ نعوذ بالله من الضلالة. ولو قالوا حطة لغفر الله جميع ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، لكن أبوا. والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل والقول، فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكرا لله تعالى، وبقولهم حطة فبدلوا السجود بالزحف وقالوا حنطة بدل حطة، أو قال حطة وزادوا فيها حبة في شعيرة. وروى الحاكم من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال: قالوا حطي سمقة، وهي بالعربية حنطة حمراء قوية فيها شعيرة سوداء. ويستنبط منه أن الأقوال المنصوصة إذا تعبد بلفظها لا يجوز تغييرها ولو وافق المعنى، وليست هذه مسألة الرواية بالمعنى بل هي متفرعة منها، وينبغي أن يكون ذلك قيدا في الجواز، أعني يزاد في الشرط أن لا يقع التعبد بلفظه ولا بد منه، ومن أطلق فكلامه محمول عليه. وبهذا تعلم شدة مخالفة بني إسرائيل لحكم الله من زمن الأول، من زمن الأول أتعبوا أنبياءهم، والآن قبحهم الله، خرجوا في كثير من شأنهم عن طور الإنسانية. اليهود سيطرت عليهم المنظمة الماسونية ودخلوا فيها، يغيرون حتى دينهم من أجل ضرب بقية الأديان، وإلا هم في الواقع هم ما يريدون يعني إزاحة الدين اليهودي. الماسونيون وإن كانوا يحاربون الأديان جملة، هم لا يريدون زحزحة الدين اليهودي، لكن ما استطاعوا أن يتوصلوا إلى زحزحة الأديان إلا بالقيام عليها جميعا. وإلا حتى الشيوعي هذا لينين وماركس وإنجلز هؤلاء يهود، يهود يمجدون الدين اليهودي، لكن أرادوا ضرب الأديان بقولهم لا إله والحياة مادة والدين إفيون الشعوب ونحو ذلك من الاصطلاحات التي كانوا يطلقونها. فالآن اليهود فسدوا في أنفسهم وأفسدوا النصارى معهم. النصارى كانوا هم المتسلطون على اليهود في كل زمن، حتى أن هرقل ذبحهم وقسطنطين ذبحهم، وكم هي المذابح وآخرها ما تذكر عن هتلر إن صحت، حيث أدخلهم في أفران الحديد كما يذكرون والله أعلم، مع أن هتلر يذكرون أن أصله يهودي والآن سيطر اليهود على الأمم المتحدة وسيطروا على يعني القرار في أمريكا والقرار في بريطانيا وأفسدوا الشعوب، لكن سيخيفهم الله. يعني اليوم الكونغرس الأمريكي عجلهم الله بغضبه وانتقامه، يعني يقننون جواز زواج الرجل بالرجل. يعني فاقوا قوم لوط، قوم لوط الكفرة الفجرة الذين أتوا بفاحشة ما سبقوا إليها، يعني لم يصلوا إلى ما وصل إليه الكونغرس الأمريكي ومن إليه. أولئك لوطة يتعاطون الفاحشة شهوة، وهؤلاء زادوا أنهم شرعوا الزواج، شرعوا زواج في هذه المصيبة. هذه كارثة نزلت إن لم يعاجلهم الله بعقوبة ماحقة. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعن سنن من كان قبلكم، قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم إلا هم، والله إن بقوا لا تجد في الدول الإسلامية من يتابعهم ويدخل هذا في القوانين ويصوت له أعضاء مجلس النواب الذين لا هم لهم في دين الله. قد صوت في بعض البلدان الإسلامية على الخمور، صوت على الزنا، صوت على كثير من الأشياء، صلى الله السلامة والعافية. والأمر مدروس، بمجرد ما أعلنت أمريكا هذا الإعلان وإذا بسنغافورة تتلقى الإعلان وترفع جميع القيود على الشوال. هي أمور مدروسة يمشون عليها، لكن سيخيبهم الله، سيخيبهم الله، سيذلهم الله، وقد أخزاهم الله. قال رحمه الله باب: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. العرف المعروف. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان في النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبانا. هذا هو الحكم الحقيقي، القراء هم المجالسون والمشيرون. أما تجعل لك المستشار مغني، ولا المستشار اشتراكي، ولا المستشار صوفي قبوري، ولا المستشار بعثي، ما فائدة في هؤلاء، ولا حداثي، ما فائدة في هؤلاء. مات قبل أمس الدكتور عبد العزيز المقالح، رجل سيء جدا، سيء جدا، ما سلم الله منه، ما سلم الله منه، يقول كان الله رمادا إلى غير ذلك من الأقوال. قد كفره العلماء في زمنه وما علمنا له توبة. وبو يمن من مات هات يا رحمات إلى جنة الخلد يصرفون على كل واحد. هذا رجل حداثي أدخل فسادا عريضا في البلاد اليمنية. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة ضمن مجموع فتاواه إلى عبد العزيز المقالح. وهكذا الشيخ مقبل رحمه الله له نصائح كثيرة. يقول المقالح في بعض أشعاره: كفرت بهذا الزمان، بكل الزمان كفرت، بصمت الكهوف، بلون الحروف، بهذه القصيدة، بكل قصيدة، بكل عقيدة، بدين يهودا، فلا ترحموني فلا ترحموني. ويقول: كان الله قديما حبا، كان سحابة، كان نهارا في الليل، وأغنية تمتد فوق جبال الحزن، كان سماء تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض. هذا كله في ديوانه. وقال أيضا: ويناجي الله في صمت ويدعوه طليقا، ثم لا يلبث كالشيطان كفرا أن يفيق فيبيع الله والإنسان والحب العميق. ويقول كذلك أيضا: في حنايا وطن الأمس السعيد أنزلوا آلهة الجد بالعقيمة. وقال أيضا: لا تصلبوه الخالق الذي أحب ما خلق بكفه سوى الجبين الذهبي والحدق، لا تصلبوه. وقال: ويرقد فوق الصليب الرسول، وخلف السجون يعاني يموت الإله. وقال: يكاد النهار على أفقهم أن يموت، ويحتضر الله والعقل خلف معابدهم في البيوت. وقال صار الله رمادا صنما رعبا في كف الجلادين، أرضا تتورم بالبترول، حقا ينبت سبحات عمائم بين الرب الأغنية الثورة والرب القادم منه هو اليود، في أشرطة التسجيل، في رزم الدولارات، رب القهر الطبيعي، ماذا تختار؟ أختار الله الأغنية الثورة، إلى غير ذلك من القبائح. وهم يترضون عنه ويترحمون عليه ويدعون له، ما علمنا أنه تاب ولا علمنا أنه أناب، مع أنه عاش أزمنة مديدة بعد يعني نصح العلماء وتحذير العلماء من طريقه وبيان العلماء لزندقته وكفره، والله المستعان. وتجد بعضهم يقول لك فقدت اليمن ما أدري من، فقدت اليمن زنديق من الزنادقة، كما فقد حسين بدر الدين الحوثي، وكما فقد بدر الدين الحوثي، وكما فقد هؤلاء، يروح معهم هذا الرجل، هذا قريب من شحرور، قريب من شحرور وقريب من غيره، حنان السعداوي المصرية، هؤلاء كلهم الجيل جيل الحداثة، صلى الله السلامة والعافية. الذي جرنا إلى هذا أن عمر كان يجالس أهل القرآن شبابا كانوا أو كهولا، خلاف هؤلاء، خلاف هؤلاء ينظرون إلى أسوأ واحد وطلعوه، أسوأ واحد يعني يطلع على المسلمين. إيش من جيل يتخرج من جامعة رئيسها مثل عبد العزيز المقالح، وهم يأخذون هذا الديوان ويقرؤونه ويتجرؤون على الله، هو ابن زار قباني قبحهم الله، وهكذا نجيب محفوظ وطه حسين سموه عميد اللغة العربية، ومن هذه الأصناف له يعني قصة، مات الجبل، يقصد بالجبل الله، مات الجبل، نعوذ بالله من ضلالهم. زوجة طه حسين يقول عميد اللغة العربية كانت تتكلم الفرنسية، مع زوجة فرنسية، وأبناؤه ما يحسنون اللغة العربية، هذا عميد، ليش يدوه عميد اللغة العربية؟ من أجل يفسد، لو كان عربي قح بحث له عن واحدة عربية تتكلم الفصحى، لم يعطي له فرنسية. فقال عيينة لابن أخيه: ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: فسأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هيه ابن الخطاب، أعرابي يعني ما عرف منزلة عمر رضي الله عنه. فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. قال في السند المتصل: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: ما أنزل الله إلا في أخلاق الناس. قال: وقال عبد الله بن براد: حدثنا أبو أسامة قال هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، أو كما قال. الله المستعان يا أخوة، والله أننا نخالف مثل هذه الآية، نسأل الله السلامة، يعني الإنسان قد يضيق صدره ما يتحمل. والله ينبغي لنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونتأسى بهؤلاء الرجال الأبطال، يعني أمير المؤمنين، وإيش من أمير، أمير من المشرق إلى بلاد فارس إلى المغرب إلى إفريقيا، أمير بلدان كثيرة، ومع ذلك يعفو ويصفح. خذ العفو، تجاوز، اصفح، وأمر بالعرف المعروف، وأعرض عن الجاهلين الطائشين. ليس المراد بالجهل هنا جهل الكتاب والسنة، هذا يعلم، لكن المراد به جهل الطيش، جهل الطيش الذي قد يرفع صوته عليك، الذي قد يتكلم عليك، الذي قد يسبك، الذي قد يشتمك، إلى غير ذلك مما يتعاطاه الناس. هذا عمل بالقرآن، هذا عمل بالسنة، هذا انقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والداعي إلى الله من أحوج الناس إلى هذا الخلق، أحوج الناس. قد تصل عند بعض الصوفية يقول لك أنت تكفيري، تصل عند بعض الشيعة يقول لك أنت داعشي، تصل عند كثير من الجهال يقول لك أنت متشدد، أنت متزمت. فربما تحتاج إلى أن تتنازل عن شيء من حقك من أجل الدعوة، لأنك إذا غضبت ينظر الناس إلى غضبك على أنه خطيئة. حتى بعض المحبين يقول لك يا أخي هذا ما يليق بك، أنت طالب علم، أنت تقرأ القرآن، أنت كذا وكذا، مع أن المخطئ قد يكون ذاك، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه بقدر الاستطاعة. إن جاء معروف من الناس عاملهم بالمعروف، وإن جاء شدة وغلظة حاول في عدم الغضب وعدم المجازاة، ولعل الله عز وجل أن يدفع عنك الشر بملازمتك للمعروف وبحبك للمعروف وبإعراضك عن الجاهلين. والله عز وجل قد قال لنبيه أن يقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم يعني ما تأتيهم بكلام يوافق ما هم عليه، لا نبتغي الجاهلين. أنا أنصحكم بهذه النصيحة، وربما عندي تقصير، لكن هذه نصيحة للجميع، يجب أن نهذب أنفسنا بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن نهذب أنفسنا لأننا سلكنا مسلكا كل خطأ منا يتحمل الدعوة، وإلا سهل أن تخطأ ويقول لك يا أخي أنت أخطأت، هذا أمر سيعالج. لكن انظروا إلى هؤلاء المطاوعة، انظروا إلى هؤلاء الذين يسمون بالسلفيين، إيش من سلفية عندهم؟ انظروا إلى هؤلاء الذي يقول لك حافظ قرآن، وتعلمون بعض القضايا التي حصلت سببت لنا قلقا، وفي الواقع أن العوام يحصل عندهم ما هو أكثر. لكن أنت كالثوب الأبيض النقطة السوداء تظهر فيه، وكثير من الناس كالثوب الأسود تصب فوقه علبة حبر وأسود ما يتغير ما يتغير. فيا طالب العلم اجعل حركاتك، اجعل أقوالك، اجعل معاملاتك دعوة. حتى إذا نزلت السوق، إذا نزلت السوق في حين تعاملك مع التاجر تعامل بدعوة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كذلك أيضا يعني لو قدر أن التاجر غلط ورد لك مبلغ أكثر من مبلغك، أو أعطاك بضاعة ليست لك تردها إليه، كم سيرى هذا الأمر؟ يعني أبلغ من أن تخطب خطبة في الأمانة، خطبة في الأمانة من أولها إلى آخرها ما ستؤثر فيه مثل هذا الأمر. ذكروا أن امرأة في أمريكا أسلمت بسبب موقف من امرأة مسلمة. ذهبت المرأة المسلمة من مكان بعيد إلى سوبر ماركت واشترت نوعا من الآنية وحاسبتهم ورجعت إلى بيتها، فلما وصلت ونظرت إلى ما معها من الأواني وجدت أنها أخطأت في حساب بعض الآنية، يعني شيء من الدولارات. اليوم الثاني تأخذ نفسها بسيارتها إلى ذلك السوبر، فوصلوا استقبلوها، استقبلتها تلك المرأة التي باعت منها، وهي تقول إيش الإشكال، حتى ما فهموا إيش الإشكال. قالت الإشكال أن هذه السلعة بكذا وكذا، وأنتم أخذتم مني كذا وكذا. فتعجبت، يعني 5 دولارات أو 10 دولارات أو كذا. قالت من أين جئتي؟ قالت من منطقة كذا. قالت هذه مسافة بعيدة وتأتين من أجل هذا؟ قالت نعم، هذا ديننا، هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى، هذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لي أن أخذ شيء ما ليس لي. فتعجب، يعني يقولون أنها دعت جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في السوبر ماركت، يعني السوق يسمونه هكذا. المهم تعجبوا من خلق هذه المرأة المسلمة، ومن أمانة هذه المرأة المسلمة. وبعد ذلك قالوا دخلت هذه المرأة التي كانت تشتغل في ذلك المحل في الإسلام بسبب الأمانة التي رأتها في هذه المسلمة. فأنت كذلك إذا قدر بايعت أحدا غلط أعطه، قل يا أخي أنت غلط، أو مثلا وجدت لقطة، ربما العوام إذا وجد لقطة يقول ما سأعطيك حتى تعطيني، لا، أنت يلزمك أن تعطيه ولا تأخذ شيء، لا تأخذ شيء، أعطيه لله. الطبري رحمه الله ذكر أنه حج إلى بيت الله الحرام ونزلت به حاجة وفاقة حتى أنه ما وجد الطعام، ما وجد الطعام الذي يقيم به صلبه. فبينما هو كذلك إذ وجد هيمان أي حزام، وجد فيه عقد يساوي مئات الدنانير فأخذه، وإذا برجل ينادي في الناس: أيها الناس، من وجد عقدا فله كذا وكذا من الدنانير. ما أدري كم، 10 دنانير أو 100 دينار، يعني هذا عبارة عن هبة مقابل رد العقد. قال: وأنا في فقر شديد، ويعني راجعت نفسي أسلم العقد، عساه يعطيني بعض الشيء من أجل أقوت به نفسي. قال: فجئت إليه وناولته عقده، فقال لي: خذ. قال: ما هكذا أمرنا الله، ما هكذا أمرنا الله، اللقطة يجب أن تعد بدون مقابل، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت الليالي والأيام، وفتح وسافر الطبري رحمه الله سفرة أو غيره، لا أستحضر الآن الاسم، لكن أظنه هو، سافر سفرة فانكسرت السفينة في بلدة من البلدان، فنزل إلى جزيرة من الجزائر، فرآه الناس ورأوا فيه الخير، فقالوا له: علمنا، درسنا. جعل يعلمهم يدرسهم. بعد أيام قالوا له: أنت هنا الآن غريب، وعندنا بنت يتيمة، إيش رأيك لو نزوجك بهذه البنت اليتيمة؟ قال: طيب، توكلنا على الله. المهم زوجوه على البنت اليتيمة، وأول ما دخل جعل ينظر في العقد، وجد عليها العقد. المهم البنت بكت وخرجت من عنده وقالت: إيش زوجتموني من هذا الرجل؟ إنما يريد العقد حقي، وما نظر إلي ولا كلمني كلمة، إنما ينظر فيه من أول ما دخل طول الليلة. اليوم الثاني جاءوا وقالوا: يا فلان، نحن أكرمناك بهذه البنت وزوجناك، وأنت لم تلتفت إليها ولم تتكلم معها، إنما تنظر في العقد، إذا كنت المال تريد المال كلمتنا ونعطيك مال. فأخبرهم بالقصة، قال: إنما عجبت، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: أنا تركت دنانير أعطيت لي مقابل هذا العقد، وأيضا رددت هذا العقد من أجل الله عز وجل، فإذا بربنا سبحانه وتعالى يزوجني هذه البنت. وبعد أيام قالوا: ماتت البنت وليس لها وارث. المهم أخذ النصف الذي هو للزوج، والنصف الآخر العصبة حقها، قالوا: عفى الله عنك. أخذ المرأة وأخذ العقد. فالشاهد يا أخوة، ينبغي لنا أن نتحلى بالأخلاق الحميدة مع أنفسنا، مع غيرنا، مع الموافقين، مع المخالفين، كبار السن يترفق بهم ويدعى لهم، يبتسم لهم، يصافحون، يكرمون، هكذا حتى إذا جاءت الجنازة يا أخوة، يعني لا بأس يا أخي أن تعزيهم، يعني تقوم تحمل عنهم هذا الموقف، يراه منك دعوة، تحمل عنه الجنازة وتقدمها، وتذهب أيضا تعينه في القبر ونحو ذلك، كل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. وإذا جاءك بمثل الماء، أو جاءك بأشياء مثلا يعني ترها أنها ما تجوز من البدع، أو من المحدثات تقول له والله هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، بارك الله فيكم، مع الكلمة الطيبة، ومع الكلمة الطيبة يعني يمشي من عندكم بسط. أما إذا لقي منك الشدة والغضب والعنجهية ربما يشمئز منك، يبتعد عنك. كذلك حتى التصوير اليوم الأول، بعض الفضلاء قال يا شيخ أريد أتصور معك، وكانوا يصورون. قلت له أيضا من باب الدعابة، قلت له شوف لا تصورني، إذا صورتني أخشى يعني نكسر عليك المصورة أو الكاميرا. فالمهم قلت لا تصوروني، ما صوروا. وغيرهم إن أعرض مثلا وأراد إلا يصور، نحن ما علينا إلا النصيحة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ذكر الإمام ابن القيم فتوى للإمام أحمد قال تدل على عجيب فقه الإمام أحمد. سئل عن الجنازة التي فيها معاصي هل تحضر؟ قال الجنازة التي فيها معاصي حضورها لحظ الميت، فأنت تحضر يعني مع كرهك للمعاصي، وإن استطعت أن تنكر انكر، لكن أنت تحضر أولا من أجل الترحم على الميت، من أجل الصلاة على الميت، من أجل الاستغفار للميت. بينما الأعراس إذا رأيت المعصية اخرج واتركها، والجنازة حاول بقدر الإمكان يعني يا أخو التصوير حرام، وهذا موقف إذا لم نخشى الله فيه متى نخشى الله، متى نراقب الله. وهذا الكلام الطيب يؤثر على الإنسان. عندنا المثل يقول في البلاد الكلمة الطيبة تكسر الحجر الصلب، تكسر الحجر الصلب، والله المستعان. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، ونسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يصلح شأننا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.